الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد، وقفنا عند مساله اللي هو البيع بالمزاد، تمام، وقلنا هذه الصوره لا باس بها بشرط عدم النجش فيها. النجش هكذا بسكون الجيم والنجش بالفتح على المشهور. يعني يرفع الثمن ولا يريد الشراء، يعني بالصورة التي تأتي لاحقا إن شاء الله تعالى في الإنذار. ولعل من حكي عنه كراهته يرجع إلى احتمال توقع النجش. ده إذا يعني لعل افتقر أن نقول ما نقول بكراهة بيع المزاد، لكن ربما قال هذا بناء على أو خشية وقوع النجش فيه. وتعليم الثوم في هذه الصورة، لو ترك الناس الثوم عند أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن. ده تعليم الإمام مالك رحمه الله تعالى، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه. وقال الإمام مالك لم يزل الأمر عندنا على ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وجمهور العلماء. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح بالعدل المذكور لا يحرم اتفاقا كما نقله ابن عبد البر رحمه الله، هكذا نقله ولن يعقله شيء، هذا يعني انه سلم لنقله. وكذا ابو زرع العراقي رحمه الله في طرح التثريب حكاه ايضا هكذا ولم يعقب عليه بشيء، وكان ابن عبد البر رحمه الله تعالى لم يعتبر خلاف من خالف وقال بالكراهه. وقد قال أبو ذر العراقي وكرهه بعض السلف ولم يفتح عمن هم السلف، تمام، ولم أقف على من خالف ومستند. وأنا وقفنا عند الأثر اللي هو الحديث اللي ذكرناه في المجلس الماضي اللي هو في قول الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الحديث لما أمناه في المجلس القادم، صحيح؟ هنا حسنه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من طريق الأخضر واللي هو وباقي الحنفي، مع أن الحنفي مجهول. وذكرنا هناك لطيفة عن ابن القطان الفاتح بين الوهم والإهام، قال والحديث معلول باباقي الحنفي، فإني لا أعرف أحدا نقل عدالته، فهو مجهول الحال. وإنما حسن الترمذي حديثه على عادته في قبول، خلاص من هذا اللطيف، على عادته، أي على عادته بسرعة بقى كده، يعني على عادته في قبول المساتير. طبعا هذه كلمة من ابن الخطال لا تضر إلا عن مستقرئ للعمل، ودي نقطة لطيفة، يعني إيه لا ترد بسهولة ولا لا ترد. وعيات هنا تعقيب الآن على ما حكاه هنا الشيخ منير في مجلس، كنت بتكلم في الشيخان قبل المجلس فيما يتعلق بمرويات ابي الزبير عن جابر. فقال انما حسن الترمذي حديثه على عادته بقبول المساتين. وقد روى عنه جماعه ليسوا مشاهير اهل العلم. في هنا وقف اخواني فنان الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في مصنفاته. شيخ بيمشي مرويات الراوي الذي حاله مستور بشرط، دي نقطة هي عشان نعرف ان الشيخ له سلف، له ايه، له سلف. طبعا مع الفارق في اعتبار الامام الترمذي رحمه الله في هذا الشيء، او الحافظ ابن حجر احيانا يفعل هذا الفعل وليس افتراضيا، لكن الشيخ يقول اذا روى عن الراوي المسطور عدد من الثقات، الشيخ بيمشي حاله فيه. ليه؟ هو يعلل يقول ان هؤلاء الثقات اكيد هم عرفوه وقبلوا روايته، لاجل ذلك اعتمد الشيخ مروية المسطور، رواية المسطور برواية جماعة من الثقات عنه. ده سميع الشيخ علمناه من نتيجة الاطلاع في مكتب الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ايه ما هو لسه جا الكلام. هذا الراوي مفيش منصوص في كلام طبعا، يعني مثلا فلان جهله لا يعرفه مجهول لدار عندنا مفيش اختصاص. راوي لم يرد في شيء وراوي أصول مذكور الحال كهذا مجهوله روى عنه جماعة. وهنا لطيفة بن القتان قال وقد روى عنه جماعة ليس من مشاهير من مشاهير أهل العلم. تمام، فدي قرينة لابن القتان بأنه لم يرفع لصنيع الترمذي هنا. يبقى لو قلنا بأن هناك جماعة من الثقات المشاهير رووا عن هذا، ده يقدر نسمح فيه على عمل الشيخ ناصر وكما قال ابن القتان عن الترمذي. إلا أنني قد سألت الشيخ سعد الحماد يوما عن هذا الشيخ، قال له روى عنه 100 ولم يرد جرح ولا تعديل، ومعروف رواياته في الكتب الستة ومشهور رواية هذه ولم يرد جرح تعديل، فهو على الأصل جهال. إذن أصبح في تباين إيش بين وجهات النظر. الحافظ ابن حجر يمشي أحاديث من هذا النوع، لكن لا يقلد الحافظ ابن حجر على هذا الصنيع اضطرادا. دي نقطة مهمة. لماذا مشى الحافظ؟ قد يكون أمام مراطيل في الباب، قد يكون وقف على شيء مثلا نقطة عنه الحافظ ابن حجر، لكن ينوى أنه اللي مشي هذا يتوقف الحافظ ويقول هذا لا يعرف حاله. وبعدين تجي في رواية أخرى تجي الحافظ مشى الرواية برواية جماعة عنه. يبقى دي بتشم من ريحة صنيع الحافظ بأن فيه سريرة عند الحافظ لم تكن افتراضية هكذا على الإطلاق. تمام كده؟ ولذا أخذ عن المكتب اللي يعمل فيه يقول ان هم بيعتبروا رواية التابعي الكبير الذي يمعه بجرح ولا تعديل بيمشوها على انه ده حسن الحديث، انه ده تابع ايه كبير. طبعا هذا كلام غير المعروف. ولما طلعنا على الكلام من اخو احمد عن الائمة الزاهد وغيره ما وجدنا كلام من كده ابدا من فعل. يبقى لابد ان يكون له اصل في الصحيح يعني او في الروايات المقبولة. روى عنه مثلا جماعة هؤلاء الثقات المشاهير. تمام، لان احنا بنستبعد ابدا ان يكون الراوي الكبير حاله كهذا، يعني راوي تابعي وكبير وعصر جاب من الصحابة واكابر التابعين ومجهول حاله، شيء نادر شيء نادر. لكن لو حدث يبقى لابد ان يكون له قرينة في تنشيه. وذلك من العمل اللي كان في البال وفتحت فيه اخواني الفضلاء صبر مرويات الراوي الرواة الذين عدلوا بمروياتهم او وثقوا بمروياتهم ولم يتم جرح ولا تعديل. ده مشروع وجيد ان الراوي وثق وعدل وقبلت روايته بالروايه مع ان لم يتم جرح ولا تعديل. تجد مثلا ان هذا حديث صحيح، هذا سلم حدا عن حديث ما، وفي راوي مثلا مجهول يقول هذه حديث صحيح اسناده كذا، وفي راوي ايه، يبقى الروايه مشيت ومشاها الامام مع عدم معرفة هذا الراوي. بس هذا الكلام لابد أن ينص عليه إمام من الأئمة. أما المعاصر معاصر الكبير لسانه هو لسان حال الأئمة الكبار هؤلاء. يبقى أنا بقول ماذا هذا مع أنه لم أقف على جرحنا وتعديل فيه إلا أن الإمام الفلاني مشى هذه الرواية وفيها نيام. يبقى أقول دوت مشت روايته مع انه غير معروف عنده. ليه مشاها؟ مش خياطي دي بقى. تمام؟ هي ما قالش بقى ده محسوبيات وليه وده واضح معاهم؟ لا. لا. والله كم مرات اياك ومناطحة الاكابر. الشيخ قعد مرة وشيخ عبد الكريم الخضير ها؟ اياك ومناطحة الاكابر. مرة اتكلم الشيخ ابن العباسي في قضية مثل هذا الشيء والكلام ده يعني الشيخ له وجهة نظر وانا طبعا قلتها في مقابل مع احترامي، كان احترمت الشيخ طبعا وما داومت بهذا. تمام، لكن حفظتها وفي الحج اللي كراسه معايا فايه جت نوتة زي النوتة طبعا دي كده، فايه رحت مدونها كده ان الشيخ قال كذا والشيخ عبد الكريم الخضير قال كذا والشيخ سعد غازي قال كذا والشيخ الشيخ الحميد قال كذا، فلا شك ان هم وهذا هو الذي قالوه مش مع طبعي انا. فدي وجهات ايه؟ وجهات نظر تخالف. انا انبه على هذا الشيء ودي فائده بأعتبرها من ذهب عن الامام ابن القطان رحمه الله تعالى رحمه واسعه. صوره اخرى للسون على السون، ان ياخذ شيئا يشتريه فيقول له انسان اخر رده. جاي قال أن يأخذ شيئا يشتريه فيقول له إنسان آخر رد. أنت أتخيل أنت في صورة خد شيء وخد شيء اتفرج عليه أو إلى آخره فأحكي بقى لا أسيبك منه وأنا أديك حاجة أحسن منه. شفت الكلام؟ هذه صورة أخرى. أن يأخذ شيئا يشتريه فيقول له إنسان آخر رده حتى أبيعك غيرا منه بهذا الثمن أو بأرخص. أو يقول لمالكه، يبقى الكلام هيقال مين؟ للمشتري اللي بيفرجوا على الحاجة دي، أو ما فرجوش وبيشاف فقال له الكلام ده، أو يقول للمالك أو صاحب استجده استرده لأشتريه بأكثر من هذا الثمن. نلاحظ أن ظاهر هذه الصورة خارج عن حد البيع والشراء. أنا بقول إيه؟ ظاهر هذه الصورة خارج عن حد البيع والشراء، وإنما هي محل البيع والشراء. الفرق بين الاثنين؟ ما قولش بيع وشراء، ده هي في محل البيع والشراء. وإذا قلت لك ظاهرها ظاهر الصورة مجزء وشراء، لكن هي في محل الايه؟ كانوا مباخذ واتفرج وخذ، وهذه يبقى ماشيه في طريق البيع والشراء، ماشي كده؟ كأنها للتفرج. فالظاهر انها لا تحرم الا اذا حصل التراضي بين المتساومين في محل العقد، واستقر على الثمن وافترق على شرط الخيار. فالظاهر والحالة هذه المنع وعليه فالتحريم، إلا لقرينة كأن لا بني بس ببص في الجزئية اللي هي الأولى. لا يغمم مش يضم، يغمم عليه حاجة يعني. أقول فالظاهر المنع، وما دام منع أو منع عنها يبقى الأصل في النهي إيه؟ التحريم. بضبط السياق يعني. إلا لقرينة كأن يغمن البائع على المشتري شيئا فيها في السلعة، وأثقل على المشتري في الثمن بخلاف العادة، فيكون قد غبنه وخدعه. فعلى قولين كما سيأتي. إذا ظهر الصورة المحكية هذه من صورة أو شر، إلا أن يكون الشيء اتفق على شيء، على سعر مثلا، أو على عقد نهاية المجلس، أو كان في مجلس وافترق على شرط، يبقى ده صورة إيه؟ صورة بيع واضحة تمام. بخلاف كده ما هي صورة، لكن هقول هي في طريقها إلى البيع حسب القدر وحسب الحال يكون الحكم. خلاصة القول في البيع على بيع أخيه أنها محرمة بإجماع، وأن فاعلها عاصم، وإنما وقع الاختلاف في حكم البيع بها على قولين. كل بقى المنهيات اللي في الحديث هذه متفق على التحريم على أساس الأصل منها إيه، والاختلاف كما سيأتي متفق، ويأتي في كل مسألة للاختلاف على أساس الفساد أو لا فساد، هي دي الاشكاليه. ومع ذلك ذكرت هنا في المجلس هذا انه تجد قد ايه العلم هذا يرجح طبقه الجمهور، الطرف مالك واحمد وابو حنيفه، ونراها الان مع ان المساله واحده والعله واحده ومصدر الحكم واحد تمام. انما وقع الاختلاف في حكم البيع بها على قولين. الاول البيع صحيح مع الاثم، طبعا مع الاثم لان في تحريف وهو فعل هذا، هو قول الجمهور ومنهم الشافعي ومذهب وابو حنيفه ومذهب. البيع فاسد ويفتح، وهو قول مالك ومذهب واحمد ومذهب، وروايتان عندهم يعني مره مع الاول ومره مع الايه مع الثاني تمام. وداود وابن حزم الظاهريان قولا واحدا، ولكن عند المالكيه بعد الركون والتقارب. تبقى كان ازاي بعد ايه يعني؟ خلاص كاد الامر ان يستقر او اشبه بالاستقرار او استقر، واضح الكلام كده. وجزم ابن خويزمنداد وابن عبد البر عن مالك من الملكية هذا بالبطلان. يعني عن مالك ان قول واحد عنده ايه ان ده اللي هو المختار عند مالك البطلان، وانكره ابن مكسوم. لأجل ذلك قلت في البداية انه روايتان عن مالك. شوف بقى ابن مكسوم يقول لا، وابن عبدالر بن خزيمة يقول ايه لا، اختلاف على الامام في القول بقول الثاني او القول الاول. وخالف يوسف ابن احمد ابن كج الشافعي، ده متوفى 305 هجري يعني قديم، فقال شرط تحريم البيع على بيع اخيه الا يكون المشتري مغبونا غبنا مفرطا، فان كان فله ان يعرف ويبيع على بيعه لانه ضرب من النصيحه. الكلام غيره ايه حلو جميل. قال شرط تحريم البيع على بيع اخيه الا يكون المشتري مغبونا غبنا مفرطا، فان كان اي هذا الغبن المفرط هذا فله ان يعرف ويبيع على بيع لانه ضرب من النصيحه. كلام موزون هذا الكلام، ده شافعي. الا ان ويتكلم باللسان من الشافعيه، فتعقبه النووي ووافقه ابن الملقن وهما شافعيان كما ذكرت لك. هذا الشرط انفرد به ابن كج وهو خلاف ظاهر اطلاق الحديث. يبقى انت عايز تقول على نفسك كده من الكلام في مثال الشافعي ده شرط عند الشافعيه، مين اللي قاله؟ قال ابن كج الشافعي. لا ده لا، ده نفاه ابن نووي وتبعه ابن الملقن رحمه الله تعالى، وقال هذا خلاف ظاهر اطلاق الحديث. قال النووي والمختار انه ليس بشرط. تمام. قلت ووافق ابن حزم ابن كج بنحوه. ابن حزم وافق ابن كج الشافعي بنحوه، فقال ان راى المساوم او البائع لا يريد الرجوع الى القيمه، ان راى المساوم او البائع لا يريد الرجوع الى القيمه لكن يريد غبن صاحبه بغير علم، فهذا فرض عليه نصيحه المسلم، وقد خرج عن هذا النهي بقول النبي الدين النصيحه. تمام، ده واضح. قلت وهذا تعليل وجيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح من حديث ابي هريره من غشنا فليس منا، وفي حديث ابن مسعود عند ابن حبان والطبري باسناد حسن من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. وقرينه اخرى بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وكذا الدال على الشر كفاعله. وهنا وجه المشاركه، يعني بقى وجه كلام ابن حزم رحمه الله تعالى، بس الكلام ده انتهى بعد الانتهاء من الايه؟ قبل الدخول في البيعه، لكن اما قد تمت البيعه يبقى حدثت هنا خللا ايه؟ يعني هنا بقى هوازن بين المصلحه وبين المفسدة. وان التعليل هذا من ابن حزم وافق ابن كج الشافعي، وان اعبر عليه النووي على انه هو شرط الشافعيه، فهذا وجه معتبر في تعقب النووي انه شرط عند ايه؟ الشافعي. لكن كلام ابن كج كلام وجيه ووقف عليه وتابع فيه ابن حزم الظاهري رحمه الله الجميع. تمام، لكن هذا في الشرط الذي قلت هذا. وعليه فطالب السلعه عليه النصيحه ابتداء، وعليه فطالب السلعه عليه النصيحه ابتداء لا الشراء، فان ابى البائع او المساوم وللناصح، فان ابى البائع او المساوم وللناصح ان يشتري والحاله هذه. الناصح طلب السلعه عليه النصيحه، خفاها البائع، خفاها ايه البائع. هنخلي البائع هنا هو اللي داخل طرف ثالث في القضيه، لا الموضوع فيها ايه في غش وفي غبن كثير وفي لعب على المشتري. تمام، فنصح البائع الاصلي فاعترض تمام، او نصح المشتري لعلة موجودة فيها ولن يصدق. انت معايا؟ يعني انت متخيل انت بقى في الحالتين في الصورة في الاثنين، الرجل داخل في ايه المناصح وهو امين في قوله، وده الشرط ما يكونش بقى بيتظاهر الايه النصح لاجل الضرب. اي يعني انا بقول الناصح داخل ناصح وهذا لا يريد شيء الا النصيحة تمام. فان ابى البائع او ابى المساور اللي هم الصورة الاولى، فالناصح اللي هو الطرف الثالث ان يشتري والحالة هذه خلاص بقى هدخل في الحالة هذه كبائع او كمشتري. انا قلت ما صدقتنيش، طب ادي سريتي اهي وارخص واحسن. شفت ازاي؟ يبقى دي صورة ايه وجيهة، لان كده بتدفع ايه منكر متعمد على ارتكابه، فلهم ذلك والحالة هذه. وقرينة اخرى بضابط القاعدة جلب المصلحة ودر وفرق المفسدة، يبقى لابد من الموازنة بين هذه الصورة وبين فرق المفسدة وجلب المصلحة. ما كنتش انا قلت انا ناصح وخليها نار، تنفع؟ ما تنفعش. يبقى في هذه الحالة اذا وجدت الامر هيبقى فيه قبول كناحية وانا ناصح بقى باسم دين وشرط الكلام ده، ولقيت وجدت فيه انسحاب ما في مشكلة، وجدت فيه أخذ وعطاء برفق ولين أهلا ومرحبا، الموضوع بقى هدخل لحد الفتنة يبقى بنسحب. صحيح؟ لأن تعلم في القاعدة إنه متى يجوز ترك الأمر وأفنع المنكر؟ تركوه، مع إنه أمر ناهي عن منكر معلوم وواقع ومؤكد، ومع ذلك شفت إزاي؟ إذا طبعا الضرر أكبر بنسحب. لا أمر ولا ألف. إزاي؟ ليه؟ الفتنة. صح؟ يبقى الضرر هنا الضرر الأغلب. هذه يعني لما تقول كده يا شيخ هشام مثلا راح جاي مطلع السكينه وضارب، ما انا اصلا عشان كده طب النصيحه تبقى علنا ولا سرا؟ يعني فجر يعني اقصد الدعوه ادعو الى سبيل ربك، ما دي من باب الدعوه بالحكمه والموعظه. فان ابى واصر على تعمد الكتاب وانا متاكد ان دي في غبن باهر وفاحش، يبقى خلاص ابى، يبقى انا ادخل بقى بما عندي تمام. فان دخلت بما عندي واتبع على فتنه اكبر مما انكرته، يبقى هذه متطابقين على هذا المبدا. قبل او بعد؟ ما خلاص بقى انتهت، يبقى هو بقى في الحاله دي ان كان بشرط خلاص البيعه تمت انتهت. لا تمت البيعه الاولى. تمت من فتره وطرح العقد وكل شيء انتهى، خلصت. ان رجعت ما ليس له ان يرجع، هو غابر خلاص، هو في هنا حصل فيه تحريم. مش قلنا جمهور البيع صحيح مع الاسم؟ صح؟ هو ارتكب محرم.
انا قصدي على بيع على بيع، لو انا نصحته وهو رد السلعه وتستر مني ثاني، هل انا عليه شيء؟
ما هو بالشروط دي ما فيش شيء. باللي انا قلته ده، باللي احنا حكينا فيه ده الان. انت معايا كده؟ باللي احنا حكينا فيه ده الان. وانا اقول انا ناصح، باللي انا حكيت بيه ده الان، عندئذ ما في بيع ولا بيع يا اخي، لاجلك انا قلت ايه؟ وده اللي قاله ابن حزم واللي قاله ابن كثير. انت معايا؟ اللي قاله اخونا احمد الان بالشرط اللي احنا حكينا فيه ده الان. كده ما في بيع ولا بيع يا اخي. تمام؟ ده بالعكس ده هو ضرر ايه؟ ضرر مفسده واضح وفي غبن واضح في الايه؟ في البيعه. فرع قوله بعضكم لا يدع بعضكم، الخطاب لمن؟ لمن امن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ظاهره اختصاص ذلك بالمسلم، انا قلت ايه ظاهره، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور وفيه الاربعه واصحابهم والثوري انه لا فرق بين المسلم والذمي، لان هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. تمام؟ قال ابن عبد البر اجمع العلماء على انه لا يجوز دخول المسلم، لا يجوز دخول المسلم على الذمي في ثومه الا الاوزعي واحدة، ودي لطيف كأنه ايه دي برضو ايه لطيفة، ما جيش واحد دخلها في الاوزاعي والكلام يقول لا، دي برضو حبناخد لطيفة من هؤلاء الكبار. وابن صدق الكلام عن ابن كثير عن الطبري انه لا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين في نقل الاجماع، وهذا بيدل وهذا يؤكد على بطلان ما اعتمده الشيخ ابن عثيمين في بعض كتبه انه اعتبر خلاف ابن حزم في القياس، مع انه يقول ببطلان، مع انه شن على ابن حزم في استدلاله بانكار القياس، ومع ذلك قال لانه واحد من الامه ويعتبر الى اخره، هذا كلام لا يقبل مع احترامنا لشيخنا رحمه الله تعالى. يبقى قال ابن عبر اجمع العلماء على انه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في صومه الا الاوزعي وحده، فانه قال لا باس به، وظاهره انه لم يعتم بمخالفه واحد كما قرر الطبري بعدم اعتبار مخالفه الواحد والاثنين بالاجماع. قلت والصواب ما اعتمده الائمه لانه مقتضى مقاصد الشريعه، اي الجمهور، لانه مقتضى مقاصد الشريعه ومحاسنها من حيث عموم العداله وعدم الظلم حتى ولو كان كافرا. هل عندي في الاسلام يقول تبيع مال الكافر؟ عرض الكافر؟ ايش الكافر؟ انا سمعتها من الجماعه اللي بينادوا بالاسلام وتطبيق الاسلام وش الكلام ده، يقول لك ده كافر وانطلت كله. ده ينفع يا اخوان، هذه مقاعد مقصد كريعة غراء. نعم، فرع يدخل في الثون على ثون اخيه الاجاره بصوره، صحيح ولا لا؟ تمام كده؟ الاجاره بتأجر شقه، وجي واحد قال لك مين ده؟ لا بعد بكام اجرتها؟ قال لك لا انا خد انا بكام؟ ب 350. تلف وراه ورا صاحبنا دي عمال يموت، تروح للعشاء ما تقولش خلاص هرب منك. ليه؟ عشان واحد دخل بكام؟ ب 50. تمام؟ واحد بيعمل عند واحد، جه واحد غراء بمبلغ، حصل غراب مبلغ لدى سابق وساب النقد العقد اللي بينك وبينه وايه؟ هذه واقع موجود، هذه واقع موجود، صح؟ مش ده احنا بنتكلم باسلام بدين، هذا ودي صح؟ نطبقه على انفسنا اولا قبل ان نطالب الغير بايه؟ بالتطبيق. نعم، لان المنافع كالاعيان بانها تقصد ويعقد عليها. ده وجه التعليل في مساله الاداره، لان المنافع كالاعيان لأنها تقصد ويعقد عليها، ويجوز أن تدخل في صورة البيع على البيع من وجه. أنا أقول إيه؟ يجوز أن تدخل في صورة البيع على البيع من وجه، على أنها بيع في اللغة، وإن اختصت باسم، أي باسم الإيجار، لكن قريبا من مسمى إيه؟ البيع من وجه آخر، ويدخل فيها ثبوت الخيار أيضا. وعلى ذلك فقد كثير من البيوع والمعاملات المعاصرة، ومن ذلك الزيادة على الساكن حال السكنة أو أثناء انعقاد العقد أو بعده بالضوابط السابقة. ونستطيع أن نخرج على هذه الأصول والضوابط أي مستجدات ولو اختلف وضعها وصورتها. يبقى إذا أنت فهمت الأصول تستطيع أن تخرج أي مسألة تقولت فيها عن بناء على هذه الأصول.
ماشي. زود في كلمة الإيجار في حال العقد الوقائي.
حل ايه؟ خلاص ده العقد انتهى. العقد انتهى بسنه، اوشك العرض على الانتهاء. انت ليه ماذا حدد بسنه؟ مش اتفاق في ذات المجلس؟ خلاص العقد عند الانتهاء بيقول لك والله انا زي ما انت، مش انت من حقك ان تسيب؟ صحيح؟ هو من حقه ان هو ياخذ عقد جديد. صحيح؟ عقد جديد.
انما لو عقد طويل ما يقدرش يتزوج في نص المجلس.
اللي هي
بخمس
سنين مثلا. لا ما ينفعش، لا خلاص، لا ما في كلام معاك. خلاص حسن ومش ملزم. طبعا قوله ولا تناجشوا اصله اللغوي ولا تتناجشوا، بكأين كما تقدم في لا تلفظ، فحذفت احداهما تخفيفا، واصله من حيث المعنى على ثلاثه اقوال: أنه من الاستثارة، ومنه نجشت الصيد أنجشه نجشا إذا استثرته، وسمي الناجش بالسلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها، واعتمده ابن الصلاح. ثانيا أنه من النجش أو النجش كما قلت على المشهور كما نسأل حافظ ابن حجر رحمه الله، وهو الخداع أو الختل أو الختل، نص عليه ابن قتيبة أنه من المدح والإطراء، كل الصور قد تفترق أو تتفق. نص عليه الهروي واعتمده ابن الأثير، وكلها معاني متقاربة قد تجتمع أو تنفصل، لكن مدارها على الزيادة في المبيع حال البيع. وصورته الاصطلاحية هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها بل لنفع البائع والإضرار بالمشتري أو العبث في صورة البيع والسلعة، فيخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها بأكثر مما لها، يعني قيمتها بالعرف ما تتعداش 100 جنيه، هو رباها لحد ما وصلها 150 جنيه، تمام؟ وهنا محل النهي، وهذا حرام بالإجماع، حكاه غير واحد من السالفين. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجس. ونرى البخاري قد علق بإثر باب النجس هذا من كتاب البيوع عن ابن أبي أوفى قوله الناجس آكل ربا خائن. قال البخاري هو خداع باطل لا يحل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعزوتك إلى ابن حجر على ما علقه على البخاري في الفتح بالعزل المذكور. ونرى الشافعي رحمه الله تعالى قد نص على أن النجس هذا خديعة وليس من أخلاق أهل الدين، تمام؟ السؤال ما حكم البيع به؟ البيع صحيح مع الإثم، هو قول الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما خلافا لمالك وأحمد وجمهورهما على رواية. يبقى عند مالك والمالكية والأحمد والحنابل إيه؟ في روايتان، الرواية الأولى والرواية الثانية، اللي هو صحيح مع الإثم أو أنه باطل قولا واحدا، وأهل الظاهر قولا واحدا. وطائفة من أهل الحديث لم يفتح عنهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يفتح وبرضه من فاتح تمشي مرتاح له مكان يعني طبعا تعليل هذا الكلام أن البيع بالنسبة للطائفة التي خلفت هذا وكان مالك أو أحمد أو الظاهر أن البيع فاسد ماشي مفسوخ مردود على بائعه لأنه طابق النهي، وعندهم على المشهور أن النهي يقتضي التحريم والفساد يقتضي الفساد أو البطلان على قولهم بمعنى واحد، مش كده؟ ما بكلام، يبقى هم يقولون باتحاد الايه؟ باتحاد الجهة، والجمهور يقول بانفكاك الجهة بناء على هذا. وسبق ان الاختلاف في توجيه النص الوارد في الباب على اساس دلالة النهي، فقد اتفقوا على النهي للتحريم واختلفوا على انها تقتضي الفساد او لا. فالجمهور هنا يقضي بان النهي عائد الى الناجس لا الى العقد، ده صورة انفكاك الايه؟ انفكاك الجهة، العقد تم في اركانه وفيته كل شيء إلا أنه في واحد تضره في غش ما أفصحش لا على البيعة وما قالش لها كذا أو إلى آخره، تمام؟ تجد أنها خارج عن ماهية الإيه؟ عن ماهية العقد. ولذا فهو لم يؤثر في أصل البيع المستوفى الأركان والشروط، فهو لأمر خارج عن ماهية العقد، ده تعليل جمهور العلماء. وهو أنه حق كذلك لآدمي أشبه تلقي الركبان كما سبق في مطلع الحديث وبيع النعيم والمدلل. ولذا قالوا بصحة البيع مع الإثم، وقالوا كذلك جباء الجمهور قالوا كذلك لا خيار للمشتري. والحالة هذه ماشي؟ ماشي مع الشيخ أحمد؟ قالوا إيه؟ لا خيار للمشتري، البيع انتهت وخلصت كل واحد راح لحاله. قالوا لا خيار للمشتري لأنه ليس بعيب في نفس المبيع، ليس بعيب في ايه؟ وده شيء طبيعي، لأن السلعة أنا باخد الأصل في السلعة ايه؟ السلامة، فإن أخذتها وتم البيع حتى ولو لم أشترط ووجدت في السلعة عيبا من حق أن إيه؟ شفت إزاي؟ نعم. وإنما هي خديعة في الثمن. يبقى خرجوها عن إيه؟ عن محيط العرض. وإنما هي إيه؟ خديعة في الثمن. وقد كان على المشتري تعليل آخر يعني من باب الزيادة على الكلام، وقد كان على المشتري أن يتحفظ ويحضر من يميز إن لم ويحضر من يميز إن لم ويحضر ويحضر أن يتحفظ ويحضر من يميز إن لم يكن يميز. يعني أنت رجل مثلا بتشتري ولا ليس يعني لك أنا ما بعرفش حاجة، وأنت تستعين بأحد من الإخوان المتخصصين فين في المقاول أو عنده نهم أو عنده يعني يقدر يميز مثل هذه البيعات والكلام ده بأخذه بستعدي معاك. لو أنا روحت وما أعرفش أنت متخصص تقول ده حاجة ما أنت عارفها ليه؟ ده كلام الجمهور على هذا الشيء. قلت قولهم أي قول الجمهور إنما هي خديعة في الثمن اتفق معهم فيها ابن قدامة مع من حيث الأصل. من حيث الأصل كيف؟ فقال إن كانت البيع غبن لم تجري العادة بمثله. إن كان في البيع غبن لم تجري العادة بمثله يعني إيه؟ يعني يزيد عن العادة بما يفقد ويتعذر قبول. يعني انت الشراء زود الحاجة 5 أضعاف تقول له يا اخي يعني حتى ما تعرف تقول يا ظالم 5 أضعاف طب خلاص ضعف. شفت انت ازاي يعني انت مش هتقبلها تبقى انت مقهور وانت بايه وانت ما بتسمع القضيه. هذا المفهوم من كلام ابن قدامه رحمه الله. قال فللمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء. وده تعليل وجيه. يبقى احنا رجعنا للايه الى فحوى كلام الجمهور لا خيار للمشتري ابتداء. شفت كام هو ملوش خيار. البيع انتهت. لكن البيع انتهت اي نعم فيها البيع انتهت وجدت ان الموضوع مش بجنيه ولا 2 ده لقيت الموضوع مثلا ب 500 جنيه والمفروض مثلا حسب العرف والاعراف اللي جرت على هذا النوع ان يكون 100 جنيه ولا 150 جنيه لكن 500 جنيه هروح الم عليه الشارع اللي هو فيه هقول له ازاي تمام. قال فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء كما في تلقي الركبان. أيضا عاد إلى طبعا يستخدمون محل إيه القياس كما مضى في السورة السابقة. وهذا يعني من ابن قدامة أنه صح العقد ماشي كده إنه إيه مع الجمهور وده حنبلي إنه مشهد إيه إن العقد كده صحيح مع التفريع اللي قال هذا ومع ثبوت الخيار في الغبن الفاحش. والغبن الفاحش دي مرجعه أحسنت العرض تمام وبقاء الاسم على الناجش هو رأس المشكلة. وهذا الذي قرره ابن قدامة هو المشهور عند مالك وأحمد أن البيع شوف هنا بقى هو أن البيع صحيح. هنا بقى اتقلبت إن هنا إيه بقى المشهور عند مالك وأحمد إن الإيه البيع صحيح. شوف إزاي هنا المشروع عندها المماشي دي طيب مش معنى ديت مع ان العلة ودي اللي انا ذكرتها هنا مسكها ابن بطال واستدان وايه وادان فيها الامام مالك. لماذا خرجت على المصرات مع ان العلة واحدة في كل البيعات المنع عنها بهذا الحديث تمام. وهنا يؤكد على ما قاله ابن بطال هنا وان المشتري الخيار اذا غبن غبنا غير معتاد يعني يزيد عن العادة بزيادة الناجش. فالمشتري بالخيار بين الإمضاء والفسخ أو الرد أو الرجوع بثمنه إذا علم. طبعا إذا كان جاهل بالأمر ده الموضوع مش وخلاص خلاص الموضوع انتهت حاله. لكن إذا علم كان هذا الحكم له وذلك قياسا منهما على التصريع. فجعل المشتري بالخيار إذا علم بأنها كانت محفلة. وطبعا المحفلة هذه صورة غش وخداع تمام. ولم يقضي أي لم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم بفساد الايه البيع. انت عرفت ان ديت مغشوش او دي خدعة وجاء محملة صدرا محمل لبن وبات عندك ليلة واثنين ولجأت ان دي مش الحقيقة يبقى اذا كنت انت عاوز ترجعها او ان انت تمسكها. الشاهد هنا بان النبي لم يقضي بفساد الايه، وده وجه في القياس عنده. فما عداها ابن بطال على امام مالك، تمام، وطبعا مع مالك احمد، تمام. نعم، يبقى هنا وهذا التراجع من الامامين يرجح ما عليه جمهور العلماء من النهي بالبيوع المنهي عنها في حديث الباب انما هو لغيره، تمام. وهذا يقضي باعمال انفكاك الجهه. انتوا فهمتوا عن انفكاك وتحديها اخواني؟ الشيخ محمد سعيد مساله انفكاك الجهه وتحدي الجهه ديت مش كده؟ ولذا قالوا بصحه البيع مع الاثم لوجود محرم احاط بالنبي. المحرم ده منين؟ من بره، مش من الاركان والسوق بتاعتي، ده من بره حاط بيه، خلاص يبقى ده آثم لارتكابه، لتعمد ارتكاب هذا الفعل. ولذا نرى ابن بطال احتج على مالك بهذه المساله على ما قال فيه بتلقي الركبان لما قال بفساد العقد هناك، ولم يقل بفساد هنا اي جزما، مع ان مناط الحكم واحد، يعني علة الحكم واحد، علة النهي واحد. فرع: ما الحكم اذا لم يكن النجع النجش بلغ القيمة الحق للمبيع؟ هو زور وهيج على بيع السلعة الى اخره، لكن ما بلغتش الصورة، ما بلغتش القدر اللي هي تلزمه السلعة، هل تقول عليه نجش؟ وهل يحرم او لا؟ اطرى ومدح في الاطرى ومدح في السلع، وبعدين ما وصلتش للسعر اللي هي المفروض تجيبه، اقول عليه دي برضه هيدخل تحدي التحريم او لا؟ ها؟ فعند الشافعية انه حرام. ليه؟ قالوا للأصل العام. ايه هو الأصل العام؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس، وما ذكر في السؤال نظري غير وارد غالبا، بيتكلم من حيث الايه؟ غالبا، تمام. وعند الحنفية انه جائز. شو بقى يعني ايه الحنفية يقول جائز لا بأس به؟ ليه؟ ما انت هم برضو بيتكلموا كلام موجود، هو بيتكلم بأصول فقهيه، قواعد، هو فهم العله وبيخرج وماشي عليها. هو بيقول ايه؟ لانه عون على العداله، ادواء وتحققت بهذه الصوره. يعني هو بيقول عون على ايه؟ على العداله، هو وصل وما لغتش الايه؟ القيمه الحق للمبيع، تمام؟ طيب فين وجه العداله هنا؟ لكن هنعتبر طب ما هتيجي هترجع على البائع، اذا ما خدتش حق المشتري في حق البائع، يعني واحد مصيب من جهه او يعني ربحان من جهه والثاني ايه؟ ربحان من جهه، تمام؟ لكن هنقول ان لو وصلت، لو هنمشي كلام الحنفيه هنا، العداله لما تبقى بتساوي القدر بتاعها عرفي، ان هي فعلا 100 هي ال 100. هنا بقى لنقول فيها هنا قالوا لانه عون على العداله، وهنا بقى قالوا بالنسبه للصلاه الصلاه معنا ولانتفاء عله المنع او النهي اللي هي ايوه الزياده، زياده المبيع عن ثمنه الاصلي عما ليس له، تمام. وهو كلام وجيه اصوليا، ولكن يقدم كلام الشافعيه لظاهر النص وعمومه، وبقرينه انتفاء المذكور غالبا، والحكم الايه؟ للغالب، لأن النجش يضم الزيادة في الثمن والإطراء على السلعة بما ليس فيها أو بما هو غال فيها أو فيه غالبا. يعني يقول لك السلعة ده هتوديك كوكب المريخ، وما تلديش كوكب المريخ وتديني الحال، خد السلعة دي فيها وفيها ويقعد ينفخ بالسلعة والكلام ده، وعلى ما تفيد ويش الكلام ده، وتطلع ايه؟ مش بالصورة، مش بالقدر المبالغ فيه ده، صحيح؟ لأجل ذلك بيقدم قول الحنفية قول الشافعية من حيث الأصل العام، واحتياطا للوقوع في الضرر الشرعي. مش احنا قلنا ذكرنا كلام الائمه رحمه الله تعالى بالنسبه للمعنى ايه هو اصلا مش مزاد زياده وبس. اذا ده بتيجي تبعا قد تكون اطراء مين يقرب ده فيها كذا ولا سامع اذا كانت حاجه مربوطه بقى او جاي من الشيء ببعض المزاد عنها او الكلام ده او حاجه كده مربوطه بقول لك فيها وفيها واللي يلحق وتفاجئ حتى ما فيش باللي هو يلحق بيها كان حاجه شويه حاجات خرده وحاجات زي قلتها والكلام ده. يبقى الاطراء على السلعه بما بتحسين صورتها للمشتري بما لم تكن هي اهلا له وكذلك المدح فيها وهكذا فهي صوره خداع. ومع ذلك اذا اقترن هذا المدح بعلو الثمن طبعا ترى ايه الامر نعم 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 جميل جميل اي نعم على اساس هو ناجش مش هدفه ايه هدفه ينبت يعني هو هدفه ايه هدفه ينبت هو بس بينبت يولعها من الاثنين وبعدين يطلع منها ده بقى يشيلهم من وقت بعض ومش ياخد مكسبه ماشي
ها كانت تجيب فيها الصوره دي كتير يعني كانوا بيعملوا محطه في القنوات الاسلاميه الرحمه الله
انا ذكرت هنا كانت خدي الاول وعليها تقيس لها ما الحكم اذا كان البائع هو الناجش ها الصوره اللي كان ما يخش حد ها يقول لك حقيقي يعني جت حاجه عن طريق اللي هو الفضائيات ديت او الزينه والكلام ده ورجعت تاني مش اللي احنا اتفقنا عليه والكلام ده بتاع خدمه من ثاني يوم وصفه لها كان دي يعني حاجه بعد كده مش ما فيش بعد كده ثاني يوم ده بتاع ايه ده ترجع يعني شوف الكلام يعني بالجيل اللي انت قلته يعني انت قلت كذا وكذا حصل قال اه او يعني يقول لك معلش دي كانت يعني غلطه وفلته مش كله كده السلع عكس او عكس والكلام ده كله وبرضه حملك الخساره اللي راح واللي جه شال والكلام ها لكن على كل ما الحكم اذا كان البائع هو الناجز او كان بامره جاب ناس صلحوا في الفضائيات ودفع فلوس عشان يحلوا السلعه كما هو حاصل او باذنه الإجابة في المسألة ذاتها التي سبق تحريرها اللي احنا ما اللي مضى فينا دي بقى خلاص يعني إذا كان يعني إذا كان هو الناجش ده جاء بإذن البائع الصورة معاك اهي لأني هديلك سؤال ثاني وقت ماذا لو كان المفروض يتسأل بقى لو كان الناجش أنا ما أعرفوش أنا ما أعرفوش أصلا وجيت لقيت واحد عمال وأنا ما أعرفوش مفيش بينه وبينه خط
بينه وبين
البائع إيه مفيش بينه وبين البائع إيه خط جه كده أنا ما أعرفوش ايه دخل البائع في الوضع هو ما هو ما عرفوش وفوجئ بشيء غير طبيعي كده هو قال كلمه وجاب البائع عليه نعم مين يبين لا احنا دخلنا بقى نتكلم على الـ على البائع هو طبعا لا شك ان الاصل في البائع انه يكون ايه انه طبيعي احنا بنتكلم المدار كله على الطرف اللي بيجي عشان يدخل السلعه
لا هو لو
اللي هو من؟
هو اللي جاي
قاعد يرفع دي صورة أخرى يعني هو بيرفع عنه من الشرع دي مع الناجي دي أنا مش عارف إيه حال إلا نكون في الفيتا زي ما بنقول إحنا بينه من إيه؟ بين السين نعم يبقى الإجابة في المسألة لكن ما الحكم إذا كان الناجي أجنبيا لا يعرف فهنا لا شيء على البائع والإثم على الناجي وحده وهذا متصور وهذا متصور حين معرفة المشتري وتعمد خداعه والبيع صحيح على ما عليه الجمهور ويمكن تخريج الكلام ايضا على ما قد اكون هانف من مساله ايه ربما يكون من يشتري وانا لا ادري تمام ما ادري يعني ربما يكون من المشتري عليه اساس انا اقول انا ففي بيوت هو نجاشه ومشي ظهرت الامر بعد ايه بعد ما مشى وبعد ما تمت البيعه كلامك ده يا شيخ محمد في صورة انت عفوا في نقطة مهمة ابانا يا شيخ محمد كلامك ده في صورة واحدة ان تكون انت تعلم ان السلعة المباعة بتاعتك ده عين ده دورك انت لا يمكن اما بالنسبة للبيع انا ببيع الايه في حصل مثلا من يعني اللي بيع عفاكم الله راهن شقة ومثلا حصل اللي هو الشيء اتاكد من باب المزاد العلني او اللي يقوله مثلا التصفية او حاجة من هذا القبيل وحضرتك كده ايه مثلا الحاجه دي قلت بكام يجي واحد المسعر او المخرط يقول لك دي ب 10 مين يزود مين انت معايا كده دي الصوره لو الحاجة دي لي أنا فيها ومدخل أنا فيها وعارف إن دي فيها عيب ووجب علي أن أقول إيه؟ إن دي عيب دي ضرري أنا. لكن الناجش هنا الصورة هنا بتختلف في الحالة، أنا ما أقدرش أقول له سعر قليل أو بعيد. ده السوق هو اللي بيحكم على سعر الإيه؟ سعر البيع. اتفضل. ما هو في نقطة برضه، في نقطة برضه الضابط، الضابط في الغوب من ايه؟ وذاك لما نجد ابن قدامة ولما مالك واحمد ولما يقول هو الغوب من ايه؟ ان يقول غوب من فاحش. لان انا لما اقول مثلا حاجة ب 100 وتقول 125 او 130 ودي 10 ودي 20 وكلام يقول لك يعني ايه؟ حاجة بسيطة. لما دي تقول لها 300 جنيه انت مش هتقبلها. فقضية الغبن هنا ترجع الى العرف، يقول لك غبن فاحش وما حدهاش لحد. فاحش غير متصور عرفيا ومتعذر قبوله اصلا. لكن لما نيجي تقول ايه يا عم خلاص ضرب يخلف عليك، ده عندنا مش مستنى المشوار والمجيده الموضوع كله 20 جنيه زياده. يا ماما
ده كان علانيه
اللي ممكن يدوروا الصوره الفاحشه دي تقع في حتى من الجمهور، جمهور المشتري او جمهور اكيد في مشتري بيقول لا او بيقول لك لا مش ممكن. ان هيبقى في رد، لكن الصوره يعني غير متصوره من ناحيه العمليه. هو ده المقصود. طيب قوله ولا يدع حاضر اللباس. الحاضر هو المقيم بالبلد، ويجوز تخريجه على المدن، ركزوا بقى معي، والقرى الرئيسية التي تضم مؤسسات ومرافق بجامع المشاركة بالمعنى. تمام كده معايا؟ والباد هو المقيم بالبادية أي الصحراء، ويجوز تخريجه على العزل والكفور النائية المضافة إلى البلاد والقرى أو القرى الرئيسية على ما سبق بيانه. ويخرج ويخرج عن ذلك عن محيط النهي عن البائع، عن البيع البدل الحاضر للباب اللي هو إيه؟ يخرج عن ذلك، أي هذه المسألة تخرج عما لو كانت هذه. الذين يعرفون الأسواق وأثمان السلع، يعني ممكن يقولها من عزة أو من كفر وعارف السعر إيه؟ دي ما تدخلش، دي مش المسألة. أنت معايا؟ لذلك أنا قلت يخرج عن ذلك الذين يعرفون الأسواق وأثمان السلع، لأن علة الحكم كاملة في الفجوة بين الحاضر والباب. أنا بخيف تتصور الآن الواقع بتاعنا، ما عادش حاجة مستخبية. صحيح أنا في عزبة، أنا في كف، بسيط جدا أروح لحد البلد وأعرف إيه الموضوع، وأنا عارف مجرد منزل وأعرف إيه الموضوع. أنت معايا؟ يعني مسألة مش إيه؟ ده أنا بقول لك هنا أنا بصورك في الواقع بتاعنا، والواقع اللي بيكون واحد جاي من الباب ومن الجبال وجاي مدينة عشان يبقى في حاجة. غريب جدا على مكان مش عارف اي شيء باي شيء. تمام؟ فاذا انتفت اي هذه الصله آلة الحكم التي هي كامنه في الفجوه بين الحاضر والباب، فاذا انتفت انتفى الحكم، واذا وجدت وجد الحكم. صوره المساله ان يخدم البدوي او القروي الكفر بمتاع يبيعه بسعر يومه لحاجته. اللي جاي السوق جاي ايه؟ بيبيع عشان عايز الحاجة وامشي. يعني انا مشتاجه جاي ببيع عشان عايز فلوس. فزي قلت لحاجاتي هو مستعجل عليها، فممكن يبيعها حتى لو بارخص، لكن لو غوتي بثمنها اقول لك لا انا ارجع السوق النهارده وحش، معلش نعدي اسبوع تاني مش هبيعها. لكن لو حاجه قريبه اقول لك بيعها وخلص انا محتاج فلوس. مش واقع؟ واقع. يبقى ان يقدم البدوي او القروي الكفر بمتاع يبيعه بسعر يومه لحاجته، هو لا يعرف الأسواق ولا أثمن السلع. ده الشرط هو عشان يبقى كلامنا منضبط. فيقول البلدي اللي هو الراجل الحاضر اللي عارف الملم بالشيء، اتركه لأبيعه على التدريج بأغلى من سعر اليوم. خليها معايا وأنا بحالك بالضعفين وبالثلاثة. تمام؟ وعلة النهي فيه ظاهرة، وهي تعمد الإضرار بالغير اللي هو البلدي بقى بالبلد اللي أنا منها، ومن حيث التضييق على المحتاجين والمستفيدين، وهي صورة احتقار. هي صورة إيه؟ احتقار، وهو الامتناع عن بيع ما يحتاج إليه في وقته. وضحت كده؟ طيب ما حكم هذا البيع؟ برضو على ما سبق، البيع صحيح مع الإثم عند الشافعي وأصحابه والأكثرين، وعبر ابن حجر وغيره بالجمهور، وذلك لجمعه الشروط والأركان، والخلل الواقع خارج عنها، لقول صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم 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 من بعض، في السياق أن مسلم هذا. لم يختلف قول مالك في كراهية بيع الحاضر للباب، واختلف قوله في شرائه على قوليه، تمام؟ في شراء بقى البدوي من الحاضر هيبيع له بقى هو العكس، يبقى قول مالك قول واحد في المباع مكروه. القول بقى في شرائه منه الصورة العكسية على قوليه، يعني مرة قال كذا ومرة قال كذا، تمام؟ بالمنع وبالإجابة. واختلف المالكية في بيع الحاضر للباب، فقال بعضهم بالصحة وقال بعضهم بالبطلان، وهو قول ابن حزم قولا واحدا، وعن أحمد روايتان، والمشهور عن أحمد البطلان، ومستند البطلان إيه؟ اقتداء النهي للفساد، وسبق تحرير هذه المسألة. القول الثالث: لا بأس، ده قول أبي حنيفة وأصحابه، لا بأس أن يبيع الحاضر، لا بأس أن يبيع الحاضر للباب مطلقا من غير قرار. أظن ده في إيه؟ مخالفة للنص، لكن هم ما اعتبروهاش مخالفة. إيه حجتهم؟ استدلوا بعموم حديث تميم الداري: الدين النصيحة، وفي الباب عن ابن عباس عن ابو هريره عند احمد وغيره، حديث البراء مرفوعا: حق المسلم على المسلم، وذكر من ذلك ان ينصح له. ثلاثه قالوا ان حديث الباب اللي هو لا يدع حاضر لباب منسوخ بما ذكرنا. شفتوا الكلام؟ يعني عندهم ايه؟ حجه. قلت: هذا من الحنفيه يخالف الاصول المعتبره عند الحنفيه والذي يقدمونها على النصوص. انت بتاخد بتديله من كاس بتاعه، هذا يخالف اصوله، صحيح؟ فين اعمال العام الخاص؟ نفس القضيه اللي وقع فيها الحنفيه الوحيدون، الحنفيه الذين يقولون باخراج زكاه الفطر نقود، مع ان زكاه الفطر النص فيها مخصص لعموم النصوص اللي استدلوا بيها، ودي ما بص كل كتب الحنفية استدلال بعموميات، تمام؟ وكل اللي بينادى حب الحنفية دي برضو بحب يعني شيء بالقرينة يعني أو بالنظير. على كل حال، هذا يخالف الوصول المعتبر عند الحنفية والمقدم على النصوص غالبا عندهم، وذلك من حيث أن حديث الدين النصيحة والحديث الآخر لفظ عام، صحيح ولا لا؟ وحديث الباب لا يدع حاضر لباب خاص، والخاص مقدم على العام، او الخاص يقضي على العام كما هو القول جمهور العلماء والاصوليين، لانه احد افراد الخاص، احد افراد العام، خرج من العام فرد بنص، ركز معي، خرج من العام فرد بنص. بقول للعقلاء: المعول على الخاص بالنص ولا احشره في العام تاني؟ ده مكان ايه؟ ده ايه اللي بيحصل ده؟ وده اللي حاصل في قضية أيضا زكاة الفطر، فيها كلام بهذا الأسلوب مع الدكاترة اللي بيتكلموا حاطين مناخيرهم في الشرع. فظهر بذلك، يبقى هذا إذا قال، يبقى هنا ده خاص يقضي على العام، وده مقرر طبعا عند الأصوليين وجمهور العلماء لأنه واحد أفراده وخرج منه بالنص، وعليه فجائز أن نقول، انتبه بس إزاي أركب النصين: الدين النصيحة إلا أنه لا يبيع حاضر لباب، حق المسلم على المسلم كذا إلا أنه لا يبيع حاضر لباب. انتهت القضية، تمام؟ انتهت القضية. فظهر بذلك أن الخصوص استثناء من أفراد العام، فالحكم والمعول عليه، وده ما عليه جمهور أهل العلم. وأما دعوى النسخ فمردودة، لأن النسخ لا يثبت بالظنون والاحتمالات كما نص عليه الحافظ ابن حجر في فتحه. والمختار خلاص الكلام بقى هو القول الأول للشافعي ومن تبعه لظهور النهي لغيره لحديث مسلم عن جابر مرفوعا: لا يدع حاضر اللباس، دعوا الناس يرزق الله تبارك وتعالى بعضهم من بعض. مسألة في حديث مسألة هنضطر نعذب نأسلم على شيء. إلى هنا انتهى المجلس. هو إن شئتم بالنسبة يعني ربما أموت أو نفترق. أخونا الشيخ ومنير حضر مجلسا للشيخ مازن التداوي في مسجد العزيز بلاد القاهرة محاضرة، وكان بيتكلم فيها في محاضرة، وأخونا حضر وموجود أخ منير هو، أنه سمع منه يقرأ بحث على الحضور والطلاب أو الكلام ده، في زعم أن عن عنس أبو الزبير عن جابر نفاها ضربها نفاها، قال إنه من اتهم أبو الزبير أو قل أبو الزبير متهم بريء من تهمة التدليس كبراءة الذئب من دم كبراءة الذئب من إيه من دم ابن يعقوب. شوف هكذا قال، وأخذ يستطرد في الكلام حتى أن الأخ منير رد عليه بما عرفه من مجالسنا هذه، وقال له بما عند مسلم، فوقف الشيخ. وربما يكون الوقوف يعني جاء دي مع دي، وإنه خلاص يكمل المجلس القادم. وشاء أن الإخوة الحضور التفوا على الشيخ منير وقال أحمد بن حنبل إنه رد على الشيخ مجلس التساوي في المجلس. وطبعا هذا الذي قاله الشيخ التساوي برضو يعني احتراما له لأجل توثيق الشيخ الحويني له، هذه واحدة. وعلى فرض انه اخونا الشيخ منير اخطأ في النقل، ان صح كما قال فبقول له عيب عليك، عيب كبير من وجوه. اولا الحافظ ابن حجر وضعه في المرتبة الثالثة من مرتبات المدرسين، ودي تعني ايه؟ ان لا يقبل خبره الا يتصرح للسماع. ركز معه، الحافظ ابن حجر وصفه انه صدوق لانه يدلس، وفي طبقات المدلس قال مشهور بالتدليس كما وصفه النسائي وغيره، تمام، كما وصفه النسائي وغيره. مين اللي وصف بالتدليس؟ النسائي وغير النسائي. وهذا الكلام اعتبره الذهبي من قبل ابن حجر، والعلاء من قبل الاثنين، والمقدسي تحت كتابنا هذا وهو إمام في الرجال من قبل الكل، تمام. اللي أنا بقوله في حديث أبو الزبير عن جابر في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقع أفلام ميم تنزيل للسجدة وطبق بدء الملك، تمام. الإمام الدارقطني نص على هكذا، أبو الزبير عن جابر نص على أن أبا الزبير لم يسمع هذا الحديث من جابر. نص على أنه لم يسمع هذا الحديث من جابر، بينهما صفوان بن عبد الله بن صفوان الأموي القرشي، وده ثقة. شفت يدل على أنه إيه؟ وهنا قال عن صيغة تحتمل السماعات واحدة، ورجح الشيخ. ثانيا بقرينة، ودي شيء سيء بنظيره، ان الامام الدارقطني رحمه الله وهو امام بعيد خالص عن شعبة. مين شعبة من الحجاج؟ ما شايف ما يخلف بيه اثنين. الامام الدارقطني السن بينه وبين شعبة بعيد، صحيح، ومع ذلك نص في الدارقطني في العلل على ان شعبة ابن الحجاج يخطئ في اسماء الرجال كثيرا لانشغاله بحفظ المتون. عايز اقول للشيخ مازن منين الكلام ده، وعرفوا منين الدارقطني وهو حافظ امام وكلامه يعتبر، ومتى يعتبر؟ اذا انا لم اعتبر كلام الدارقطني. لو انا قلت بقى ده شعبة كل الناس قالت شعبة، وجيت الدارقطني قال هذه الكلمة، لا همدان او لا لا همدان. فلو كان الشيخ عمل بحث في تراجم في كلام امام غير في التعديل فقط، فليعمل ان كان يعني ذو باع فليعمل بحثا في جمع وصبر مرويات أبو الزبير عن جابر. هذه مخرج آخر، يجمع مرويات جابر أبو الزبير عن جابر وينظر فيها مع كلام ابن حجر والنسائي وغيره من قبل، هتنكشف العلة بأن ابن حجر حافظ إمام لما خط الخط يعرف ماذا وبماذا يخط. صحيح؟ لأجل الإمام مسلم لما يخرج أبو الزبير عن جابر في صحيح مسلم الذي صرح لي بالسماع بيصدرها في مقدمة الباب. يقول عين قد كده. اللي في بلعن أنا بحطها فين؟ في آخر على أساس يقول لك إذا لم ترتضيها من هذا تخوض عندك في أول الباب فيه وفيه وفيه وفيه. يبقى هذا من صنيع مسلم إنه في كلام في رواية أبو الزبير عن جابر. صحيح؟ فهذه نقطة من النقاط المهمة يا إخواني وهي سهولة الضر في كبار الأئمة رحمهم الله. نيجي بعد كده نعيط نقول يا ريتني ما نكشت مع ابن حجر ويا ريتني ما نكشت مع الأئمة الكبار على أساس إن أنا بأنظر وبحط مناخيري في مناخير ابن حجر. هو مين اللي نقل لي رواية الجرح والتعديل؟ مين اللي جابهم لي؟ محافظ ابن حجر. ده مصنفات ابن حجر أثناء فقط مجلدين. ايه اللي بيننا الان؟ ما جيش بملزمة. صح؟ دي لطيفة. فما ما احجزش مناخيري مع الكبار. دول كبار. انا شحات منهم. على شأن المعاصر او نادى الشحات متسول على ابواب علم الثلاثين. فبقى لما يرص نفسه ويجري العمل على هذا التحقيق ما جيش اضربه بايه؟ بكل سهولة واقول ده مين اللي قال كده ويتهكم التقريب ولا التقريب ولا التهريب ولا الكلام. طبعا ده كلام لا يليق. فأسأل الله سبحانه وتعالى هذا تدبير لإخوان الفضلاء بعدم اغترار من أي إنسان يتكلم أو يقف في مثل هذه القضايا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحفظنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.